من يجيب صداك عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك قد يأخذ المرء القليل من الربا من دون علم فاستبن مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، ويسر لنا الأمور واشرح لنا بها الصدور وأعنا عليها يا عفو يا غفور. طيب، قاعدة الكالئ بالكالئ ستقودنا حتما يعني إلى قاعدة أخرى مهمة لها صلة بها، وهي قاعدة الوعد في المعاوضات. قاعدة الوعد في المعاوضات، قاعدة الوعد في المعاوضات يا إخوة من القواعد المشكلة، من القواعد المشكلة، وسأعطيك ضابطها الذي أظنه منضبطا، الذي أظنه منضبطا، وهو إن كل وعد في المعاوضات هو عقد يلزم عليه ما يلزم في العقد. إذا لما نقول كل وعد في المعاوضات، هذا يخرج الوعود في إيش؟ في التبرعات، في غير المعاوضات. ولما نقول بأن كل وعد في المعاوضات هو عقد، فإن هذا لا يعني بطلان كل وعد في المعاوضات ولا إقراره، بل هو يختلف من حال إلى أخرى، لكن الأصل فيه إذا اشتمل على الممنوع كبيع ما لا يملك المرء أو عقد الكالئ بالكالئ أو ربح ما لم يضمن أن يكون ممنوعا. هذا الكلام شوي يحتاج إلى توضيح، سأفعل بمشيئة الله. الوعود يا إخوة إما أن تكون في التبرعات أو تكون فيما يسمونه في المعروف أو في المعاوضات. في المعروف مثل ما لو قلت لشخص مثلا أنت اجتهد وذاكر، وإذا نجحت أعدك بأن أعطيك هدية كذا وكذا، كما يصنع كثير من الآباء مع أبنائهم. هذا الوعد في حقيقة الأمر هو ملزم ديانة، ملزم ديانة، والجمهور يرونه على الاستحباب، وشيخ الإسلام وهو مذهب المالكية يرونه على الإيجاب، يعني أن المرء يأثم، ويحملون الجمهور الأدلة على يعني أدلة آية المنافق 3 وأدلة إيجاب الالتزام بالوعد فيما كان هذا ديدنه، يعني أنه إذا وفى إذا وعد لا يفي، بينما إذا لم يكن ذلك كذلك فيكون من قبيل الهبة التي لا تلزم إلا بالقابض، فهو في الحقيقة ما دام الأمر في ملكه إذن هم شوف صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالنظر إلى قواعد يعني الأصل حفظ المال والأصل عدم انشغال الذمة وسلامتها إلى آخره. طيب، هذا يقودنا إلى أنه الذي حصل هو نوع، وانتبه معي لهذا الكلام ونتحمل مسؤوليته، الذي حصل هو نوع من الخلط عند كثير من الإخوة الفضلاء الباحثين بين الوعدين، فقالوا إن الوعد في المعاوضات واجب، واستدلوا بأدلة الفقهاء على الإيجاب أو الاستحباب، ونسبوا هذا لجماهير أهل العلم. والذي وقفت عليه بعد التقصي والبحث التام أنه لم يقل فقيه واحد، لم يقل فقيه واحد بأن الوعد في المعاوضات لازم، بل الفقهاء ومنهم المالكية الذين نسب الأمر إليهم على غير وجهه يرون أن الوعد في المعاوضات لا يجوز أن يكون لازما، لأنه لو كان لازما، طبعا هذا بإطلاق أقصد، ربما نستثني بعض الحالات كما سيرد، لأنه لو كان لازما مطلقا فسيؤول إلى ممنوعات شرعية متعددة. سأعطيكم مثال في بيع المرابحة. أكثر البنوك الآن لا سيما البنوك غير الإسلامية تجي أنت لمهم وتقول أنا أبي منكم قرض، طبعا ما هو بنت واحد غيرك، لما يقول قرض يريد تمويل بيع مرابحة، يعني يقول لك خلاص البنك، أو أحيانا أنت لا تريد المال، تريده يشتري لك مثلا فلة عمارة، فتروح تقول أنا أريدك تشتري لي هذه الفلة، يقول لك البنك خلاص أنا سأشتري الفلة هذه، لكن الآن توقع معي ورقة التزام بالشراء يسمونها، أو وعد ملزم، توقعها معي إني أنا فلان ألتزم بشراء فلة كذا الواقعة في كذا بمبلغ وقدره كذا مع الأرباح، يعني كل شيء كامل يحسبها البنك عليك بعد ما يحسب تكلفتها عليه بمبلغ كذا، وعلى هذا وقع وألتزم، بسم الله توقع على البنك. بعد ما تقوم بهذا التوقيع يتوجه إلى صاحب العقار ويشتري الفلة، ثم إذا اشتراها منه أتى إليك قال ها يا فلان شيخ فهد يلا هذه السلعة تفضل، تقول أنت ها لا أنا الحقيقة لقيت فلة أخرى، يقول لا ها تفضل وعلى كيفك، أنت موقع الله يسلمك التزام، أنا أشتكيك إلى القاضي. فمن قال بأن الوعد ملزم قال يحق للبنك ذلك ويجب على العميل كذلك، لازم العميل يشتري خلاص والتزم. ومن قال بأن كلام الفقهاء في الوعد الملزم ليس في هذه الصورة، ليس في المعاوضات أساسا، قال ذلك لماذا؟ قال ذلك لما يلي. أولا البنك الآن لما سلمك الله يوقع معك الورقة هذه ويكون فيه التزام منك بالشراء والتزام من البنك بالبيع، تذكرون تعريفي للعقد في أول الأمر، قلنا ارتباط أو التزام بين طرفين، صح ولا لا؟ طيب هذا وش يسمى؟ هذا عقد. وإذا قلنا كل وعد في المعاوضات له حكم العقد، طيب إذا قلنا له حكم العقد هذا ماذا يعني؟ ها؟ أحسنت، هذا يعني إن البنك باع ما ليس عنده، باع ما لا يملك، لأنه الآن وقع معك عقد على أن تشتري منه السلعة، وهذه السلعة غير موجودة عنده لأنه سيذهب ويشتريها من طرف آخر. هل تظن بأن الجمهور بل الجماهير وحاشاهم يقولون بمشروعية بيع ما ليس عندك؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذه قاعدة، بيع ما ليس عندك قاعدة تحتاج إلى جلسة مستقلة. لا يمكن هذا، أنت يجب أن تحمل كلام الجمهور أيضا على أصولهم وتجريه على قواعدهم، ما تأخذ الأمر على ظاهره وتضرب بعرض القواعد الأخرى الحائط. خلونا نقول إنه لم يكن شيء من ذلك، ما في بيع ما لا يملك ولا في بيع ما ليس عندك ولا صار شيء، نبي نمشي هذه. طيب الآن إذا قلنا إنه خلي البنك مالكا للسلعة، يلا سنفترض إن البنك عنده السلعة ولكنه لم يدفعها لك ولم تدفع له ثمنا، هذا ماذا سيكون؟ كالة بكالة، يعني هو غير مملوك وهو أيضا كالئ بكالئ، لأنه لا ثمن ولا مثمن في حال عدم إقباضك للسلعة. ونحن نفترض في حالة المرابحة والوعد الملزم أصلا السلعة غير مملوكة وغير موجودة حتى الآن، سواء كانت بيتا أو سيارة أو غير ذلك لدى البائع وهو البنك في مثل هذا المثال. فلاحظ أنه إذن ليس بيع ما لا يملك فقط، وأيضا كالئ بكالئ. لو تجاوزنا هذه وتلك، الحين نبي نمشي ثنتين ونبي نقول أنه مو بوعد مو بعقد، قالوا لنا يا جماعة هذا ليس عقدا، هذا مجرد وعد، هذا وعد. قلنا لهم وش الوعد؟ قالوا الوعد وعد. قلنا طيب وش الفرق بينه وبين العقد؟ قالوا لا ذاك عقد وهذا وعد كذا بس. ما في قيمة ما دام في التزام. هذا عقد تسميه واعد، تسميه عزيمة، تسميه عصير، لا يفترق هذا. العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. قلنا سلمنا هذا وعد وليس عقدا. طيب أنت في حالة ما إذا اشترى البنك هذه السلعة، هذا العقار، وجاي يبيعه عليك وقال لك، قال لك هيا اشتري، فقلت لا لن اشتري، انا انصرفت، لقيت بيت ثاني، لقيت سيارة اخرى، هونت، ما عندي فلوس. فالبنك يقول لا، بناء على الوعد الملزم تشتري. طيب اليس مما اتفق العلماء عليه وجاء منصوصا عليه دون باقي الشروط في كتاب الله في غير موضع وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرط الرضا؟ أين الرضا هنا؟ أين الرضا هنا؟ لا رضا. والله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراضي. ولذلك أسمي الرضا الشرط الأكبر في العقود. فالذي حصل هنا أنه تم الإجهاز على الرضا في هذا الوعد اللي يسمونه الملزم. والمشكلة في هذا الوعد كما ذكرنا أنه تم نسبة هذا المذهب إلى المالكية، والمالكية يعرفون الوعد بأنه إخبار أو إنشاء لمعروف في المستقبل، إخبار عن إنشاء معروف في المستقبل، فهو تبرع عندهم، تبرع لأنه إخبار عن إنشاء معروف. ويمثلون له المالكية في حالة الوعد الملزم فيما أدخله، إذا أدخله في كلفة في صورة من أو في قول من أقوالهم، وليس هو المذهب، يمثلون له بما إذا قال له تزوج وأمهرك. يعني لو واحد قال الواحد تزوج وأعطيك المهر، الرجال عقد وتحمس وكما يقال اسفهل، ثم يوم أنه تورط قال ذاك لا والله أنا اعذرني. قالوا هنا أدخله في كلفة، فلما أدخله في كلفة وجب عليه ديانة وقضاء أن يمهره، أن يدفع له المهر. هذه الصورة وما كان في حكمها هي التي يقول بمثلها المالكية وغيرهم. أما أن يقال بأن الوعد ملزم في المعاوضات فهذا، وقد وقفت أيضا على كلام شيخنا ابن خنين القاضي وهو عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، وقفت على كلام له في ذلك بأنه لم يقف أيضا على قول للفقهاء المتقدمين، هو قول محدث القول بإلزام الوعد في المعاوضات لا سيما في بيع المرابحة لما ينشأ عنه من الأثاث الثلاث التي ذكرتها، ولو كان واحدة منها لكفى، لو كان واحدة منها لكفى، كيف باجتماع بيع ما لا يملك وبكالة وانعدام شرط الرضا وخذ رابعة لا مانع، وسنأتي على تفصيلها في قاعدة خاصة وهي ربح لما لم يضمن. كيف صار ربح لما لم يضمن؟ البنك الحين لما باع عليك وحسب ربحه، صح ولا لا؟ وأقر ذلك في ذمتك، وهو لما يضمن السلعة بعد لأنه لم يملكها، فضلا عن أن يقبضها من مالكها الأول. فلاحظ أنه القضية ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع. ثم نأتي ونقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ونقول إذا وعد أخلف، ما يصير هذا الصراحة. أنه نوع من الخلط المؤلم اللي تشاهده أحيانا في تقريرات يعني لأناس هم من الفضلاء يعني المتخصصين. أنتقل بعد ذلك. طبعا يعني الكلام في الوعد ومذهب المالكية فيه وتحرير الكلام الفقهاء يطول الحقيقة، لكني أختم بكلمة لهم جاءت في قواعد الونشريسي، يقول الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال. فهم يمنعون من هذه الصورة بلا إشكال، لأنه لا يصح وقوعها في الحال. الآن العقد لا يصح وقوعه في الحال لأنه غير مملوك أصلا، فلذلك المالكية ينصون على منع مثل هذه الصورة، فكيف يقال بأنهم يجيزونها؟ هذا ما يتعلق بمسألة الوعد الملزم، الوعد الملزم، وأن الوعد الملزم القاعدة فيه أحسنت بأنه عقد، بأنه عقد يترتب عليه ما يترتب على العقد، وهذا مثاله كما في بيع المرابحة واضح. يبقى للإنصاف أقول المثال في بيع أو في التأجير المنتهي بالتمليك، في التأجير المنتهي بالتمليك. إذا اشتريت سيارة أنت بتأجير منتهي بالتمليك، عادة البائع المؤجر يعني الشركة عادة تعيدك بأن تهبك أو تبيع عليك السيارة إذا انتظمت في الأقساط الإيجارية. طيب هذا وعد ملزم وفي معاوضة، ومع ذلك كان محلا للخلاف بين الفقهاء المعاصرين، والخلاف فيه معتبر سائر. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه عقد، ما قلنا بأن الوعد في المعاوضات باطل مطلقا، بل قلنا بأن الإلزام به مطلقا باطل. فلذلك الإلزام به فيما كان في عقود المرابحات وما في حكمها غير وارد لما ذكرنا، أما الإلزام به في عقود المؤاجرات المنتهية بالتمليك فإن له وجها. طيب إيش صفة، ليش فرقنا بين هذا وذاك؟ لماذا فرقنا؟ هل من مجيب؟ ها؟ جميل جميل. هو الفرق الأبرز إنه في التأجير المنتهي بالتمليك الواعد الملزم بالوعد مالك للسلعة، صح ولا لا؟ تو البنك في المثال السابق لما قال لك أنا تلتزم بشراء البيت مني، البيت مو مملوك له، سيشتريه من صاحبه، لكن هذا إذا قال لك السيارة هذه إذا انتظمت بسداد أقساطها أملك إياها، وفي حقيقة الأمر ليس من قبيل بيع ما ليس عندك. هذا واحد، ولذلك قالوا بالفرق بين الصورتين وتفريق معتبر. اثنين، القول بأنه كالئ بكالئ، بيع كالئ بكالئ، لأن الثمن غير مدفوع والمثمن غير موجود. قالوا بأن المثمن في حقيقة الأمر هو السيارة موجودة الآن في يد المستأجر، في يد المستأجر، وإن كانت يده عليها يد إن كانت يده عليها يد أمانة وليست يد ضمان، لأنه مستأجر وليس مالكا، لكن هذا يخفف من شغور المحل الذي يكون في بيع الكالئ بالكالئ، كما قلنا في الاستصناع والتوريد، كما قلنا في الاستصناع والتوريد. فأصل المبيع الآن موجود مما يخفف الغرر، ولذلك يكون المنع لأجل الكالئ بالكالئ هنا مناقشا، يكون مناقشا. ثم إنه في أكثر الصور، وهي الصورة التي يعتمدها مثلا مصرف الراجحي وأظن البلاد كذلك وغير هذا من البنوك، إنهم يقومون بوهبك هذه السلعة، فما يبيعونها عليك بل يلتزمون بأن يهبوك هذه السلعة إذا انتظمت بسداد هذه الأقساط، لأجل أن يخرجوا أيضا من هذا الإشكال. فيكون إن كان من غرر أو كان من كالئ بكالئ أو كان من غير ذلك من الموانع غير واردا، لأن العقد إذاك عقد تبرع وليس العقد عندئذ عقد معاوضة. فلذلك تفترق هذه الصورة عن الصورة السابقة، وغالب ما يريد ونراد وغالب ما يتحدث عنه في الوعد الملزم إنما هو ما يكون في المرابحات، وهو الذي تم إطلاق الفتوى به في عام 1399 في مؤتمر مصرف دبي، وبعدها تتابعت الهيئات الشرعية عليه ووجدوا فيه حيلة من الحيل التي أعتبرها غير مشروعة لتسويق وتسويغ كثير من المعاملات الممنوعة، لأنه يؤدي إلى الصورية كما ذكرت لك قبل قليل، ويعني تمحى معه ملامح المعاملة المشروعة. ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة الكبرى، إن عندنا قواعد كبرى وصغرى، الصغرى دائما تبني الكبرى، لا أدري كم مضى من القواعد الصغرى، لكن من الكبرى مضى ثلاث: الظلم والغرر والربا، والآن نحن في ربح ما لم يضمن، وتناولنا أثناء تلك القواعد الكبرى، أيضا قواعد صغرى أو جزئية، آخرها قاعدة الكالئ بالكالئ. ولا يعني كونها صغرى إنها قاعدة تنتظم فرعا أو فرعين، يعني الكالئ بالكالئ ينتظم مئات التطبيقات، ذكرنا قبل قليل بس تطبيقين التوريد، وذكرنا أيضا تطبيق الإلزام بالوعد فضلا عن الاستثناء أيضا، وغيرها الأمثلة كثيرة. قاعدة ربح ما لم يضمن، هذه القاعدة ذكروني بعدها، لدينا قاعدة يعني مهمة وأساسية، وهي قاعدة الشروط في العقود، الشروط في العقود، وهي تحل كثير من الإشكالات الواردة عند كثير من الأخوة بناء على الأسئلة التي ترد. يعني قاعدة النهي عن ربح ما لم يضمن هي قاعدة ثابتة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو مما رواه أهل السنن أحمد وأهل السنن، وعليه العمل عند أهل العلم، وهو من أصول المعاملات. ولذلك أنا دوما أنصح الإخوة وأقول: أعظم القواعد هي النصوص الشرعية، كلما استطعت أن تحفظ وتفهم الأصول النبوية في المعاملات المالية فاعلم بأن الأمر سيذلل لك، بل وسيبارك فيه بإذن الله تعالى. ومن ذلك هذا الحديث الذي نأخذ منه فقط قاعدة واحدة، وهي قاعدة ربح ما لم يضمن، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المراد بربح ما لم يضمن أخذ الإنسان لنماء مال دون أن يتحمل تبعة هلاكه أو تعيبه، يعني له الربح له الفائدة دون أن يتحمل أي خسارة. القاعدة الشرعية دائما إن الخراج بالضمان، الفائدة بتحمل التابعة، والغنم بالغرم. وهذا يربطنا بالقاعدة الأولى، إنه ابحث عن العدل فإن وجدته فثم المشروع، وإن فقدته فثم الممنوع. ولذلك كان النهي عن ربح ما لم يضمن مؤسسا لهذه القاعدة، لأنه لو إن الإنسان ضمن شيئا يعني عليه تبعته، عليه تبعته إذا هلك ولم يربح من كان خاسرا بكل حال، ولو أن آخر ربح شيئا ولم يضمن شيئا منه، يعني بس له الأرباح، كان رابحا بكل حال. وهذا لا ينطبق على مبدأ البيع، لأن البيع يقوم على الغنم بالغرم، وإنما ينطبق على الربا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. لماذا؟ لأن الربا يقوم على غنم بلا غرم، أو غرم بلا غنم. المرابي الآن لما يدفع المال هو في حقيقة الأمر يربح، يأخذ فوائد، وفي الوقت نفسه إيش؟ لا يضمن، يعني لو أن المال هذا تلف، لو صار له خسارة، لو يتحملها الآخر، فهو رابح بكل حال، غير غارم أو ضامن بأي حال. ولذلك هذا ما اتفق الفقهاء على تحريمه كما ذكرنا. لا يستثنى من هذا إلا صورة واحدة تقريبا، وهي صورة الربح الناشئ عن عمل الإنسان في المضاربة أو في الشركة، لأنه في حقيقة الأمر هو يربح عند الربح ولا يضمن عند الخسارة. المضارب العامل اللي ما دفع فلوس، ما دفع نقود، وإنما عمل في مال غيره يربح ولا يضمن. فلماذا كان هذا الاستثناء؟ كان هذا الاستثناء والله أعلم لأنه قد خسر جهده، خسر جهده، فمقتضى العدل ألا يجمع عليه بين خسارة الجهد والمال. ولذلك تجد أن هذا الاستثناء لتحقيق المقصد الأعظم، ولا يعني أبدا الخروج عن قاعدة العدل. أي تصرف يؤدي إلى ربح ما لم يضمن يعتبر غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، يعني العقود القائمة على تأسيس الربح لما لم يضمن بحق الرابح فإنها باطلة، غير معتبرة شرعا. أبرز الحكم كما ذكرنا التي أراد الشارع فيما يظهر والله أعلم من النهي عن ربح ما لم يضمن تحقيقها العدل، أيضا سد باب الربا، لأن الصور الربوية كلها تدور على ربح ما لم يضمن، جميع الصور الربوية. ولذلك أقول القاعدة إنه كل ربا فهو من قبيل ربح ما لم يضمن، وليس كل ربح لما لم يضمن من قبيل الربا، كما تقدم مثلا في الإلزام بالوعد في المعاوضة. سأذكر لك صور لربح ما لم يضمن تطبيقية تفيد في طبعا لربح ما لم يضمن ضوابط وله شروط، لكني ذكرت أنا الصورة العامة والحكم العام وما يتعلق بذلك بشكل عام. من أراد التفصيل فهناك رسالة خاصة في ربح ما لم يضمن وتطبيقاته المصرفية للدكتور مساعد الحكيل، وقد طبعته دار الميمان من خلال منشورات بنك البلاد، وهو بحث جيد جدير بالقراءة والاطلاع. في بيع العينة، في بيع العينة يتحقق ربح ما لم يضمن. صورة العينة واضحة يا إخوة، صورة العينة لما شخص يريد نقود فيذهب إلى بائع ويقول أنا أريد أشتري منك سلعة، لأنه دائما لابد أن يجعلوا كما قلنا بينهما حريرة، صعب يقول عطني قروش وردها لك أكثر، فيقول أشتري منك سلعة، يقول خلاص أنا أبيع عليك السلعة هذه بثمن مؤجل، فيبيعها عليه بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل مرتفع 100,000، ثم يقوم المشتري المحتاج إلى النقد ببيعها على البائع الذي باعها عليه بثمن أقل، باعها عليه 120 مؤجلة، لأن ما معه كاش هو، فما راح يقول له عطني إياها الآن، فبيعه مؤجلة، ثم يقول خلاص أنا بيع عليك الآن 90، عطني 90، فهو في حقيقة الأمر أخذ 90 وردها 120. هذه هي العينة وهي محرمة عند جماهير أهل العلم. وصورة العينة يتحقق فيها يعني ربح البائع من بيع العينة لما لم يضمن، لأن السلعة التي وقع عليها البيع في الظاهر ثم رجعت إلى البائع بعينها لم تتغير صفتها وهي غير مقصودة، فحقيقة الأمر إنه البائع باع عليه السلعة بمئة وهي في ضمان المشتري 120، فيربح البائع من 100 وهي لازالت في يعني ضمانه، فلاحظت انه ربح عفوا خرجت عن ضمانه، ربح لما لم يضمن. اوضح من ما يتعلق ببيع الدين، ويعني ضربنا مثالا قبل قليل في بيع المرابحة، إذا كانت السلعة دينا غير موجودة في العقد فإن البائع لما يقرر لها ثمن وربح وهو لم يضمنها بعد ولم يقبضها يكون من قبيل ربح ما لم يضمن. وأيضا أحيانا لما لم يملكها لم يقبضها يكون ملكها البائع لكنه لم يقبضها، ف كل سلعة تم بيعها قبل قبضها فهي من قبيل ربح ما لم يضمن، لأن الضمان يترتب على القبض، الضمان يترتب على القبض، فالسلعة قبل قبضها غير مضمونة، فإذا بيعت قبل أن تقبض تكون من قبيل ربح ما لم يضمن، وهذا ممنوع شرعا، وهذا ما يحدث أحيانا في بيوع المرابحات. في بيوع المرابحات أحيانا البنك يحتال على هذه الصورة اللي هي صورة البيع قبل القبض، فيشتري البنك، تجي أنت للبنك وتقول خلاص أنا منك تشتري لي سيارة بمواصفات كذا وكذا، يقوم البنك بالاتصال على المعرض أو الوكالة يقول خلاص نشتري منك سيارة كذا وكذا، يشتريها البنك إيجاب وقبول، يقول تقول الوكالة بعنا عليك يا بنك كذا هذه السيارة، اللي يحصل إن البنك لا يقبضها وإنما يوكل العميل. شوف كيف في تطور، في تطور، يعني هو ما الآن يبيعها عليه، لا، يوكله في القبض عنه، يقول رح وكلناك أيها العميل المبارك في أن تقبض السيارة عنا ثم تبيعها على نفسك. أحيانا التطور هذا، لو بذكر لكم صورة الآن تجريها للأسف بعض البنوك أبلغ وأشنع، التطور هذا في أنه على أساس يقولون نخرج من بيع المبيع قبل قبضه، نقول أنه هذه حيلة يتم فيها إسقاط القبض الشرعي، ولذلك التوكيل هنا غير معتبر، مع أن الأصل في الوكالة أن تكون مشروعة، الوكالة الأصل أنها مشروعة، لكن إذا ترتب على الوكالة، وهذه قاعدة ترى، إذا ترتب على العقد المشروع عقد آخر ممنوع فإنه يؤول المشروع إلى الممنوع. وهذا مثله هنا، لأنه يترتب على الوكالة في القابض إلغاء الضمان، فيكون البنك في حقيقة الأمر ربح لما ربح شيئا لم يضمنه، ولذلك صار ممنوعا. من التطبيقات على القاعدة اللي ذكرتها لكم، إن بعض العقود إذا ترتب عليها ممنوع تختلف حقيقتها أو حكمها، مثل عقد الوكالة نفسه، هذا إذا ترتب على فسخ العقد ضرر، مثل وكيل في مساهمة، وقد حضرت يعني هذا قضاء، وكيل في مساهمة غاب المالك وترك الناس بلا يعني قبيل كما يقال، فالوكيل اللي هو المكتب جاء إلى القاضي وقال الوكالة عقد جائز وأنا فسخت العقد مع السلامة. قال لا، وين الوكالة عقد جائز، لكن إذا ترتب عليها ضرر تؤول إلى أن تكون واجبة، كما نص على ذلك ابن رجب، هذا استدراج فيما له صلة. من صور ربح ما لم يضمن اشتراط أن يتحمل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل بيعها له. أحيانا يقولون خلاص إحنا سنستورد لك سلعة، خاصة السلع المستوردة، ولكن الضمان عليك لو صار لها شيء في السفينة، لو تعيبت، لو تلفت، أنت اللي تضمن. فيقال الآن البنك يا بنك أنت تربح ولا تضمن وتريد أن يكون الضمان، اتق الله، هذا ما يجوز، هذا من ربح ما لم يضمن. مثلها صورة، وهذه الصورة تقع بنسبة، أنا ما أريد أن أقول 90%، لا أحب الإطلاقات، لكنها بنسبة كبيرة، وهي اشتراط تضمين يد الأمانة، أو بمعنى آخر في عقود التأجير المنتهي بالتمليك تلقى كذا وانت تقرأ العقد شرط مكتوب، انتبهوا يا أخوة خاصة المستشارين والمحامين والقضاة، مكتوب بالخط الصغير إنه يتحمل المستأجر ضمان السلعة محل التعاقد. المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن مطلقا، بمعنى ما لم يتعدى ويفرط. لو إنك أخذت سيارة أنت سلمك الله وعافاك، وهالسيارة هذه يعني كانت عند بيتك ثم جاءتها صاعقة من السماء، ولا جاءها برد، ولا غبار وأتلفها، ولا شيء من هذا القبيل، أو صدمها شخص ولا يدرى من هو، ما يحق للأسف لشركة التمويل أو للبنك أن تطالبك أنت بأي شيء ما لم يثبت تعديك أو تفريطك بأن كنت أوقفتها في غير موقفها الصحيح، بل الذي يضمن هو المالك. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، الذي يأخذ الخراج هو المؤجر، هو المالك، فهو الذي يضمن عند التلف. من الصور ما يسمى بالأسهم الممتازة. الأسهم الممتازة للأسف بعض الشركات الآن تمنحها وتريد بهذه الأسهم أولوية استرداد قيمة السهم بكاملها عند تصفية الشركة للمساهمين. احنا نقول انه الأسهم الممتازة اذا كانت، لان لها الحقيقة اكثر من تطبيق، التطبيق المراد ما اذا كان المساهم يملك الاسترداد عند التصفية دون غيره من المساهمين، فتكون مضمونة عليه مع كونه رابحا فيها، يعني ما يخسر، فيكون هذا من قبيل ربح، لأنه ربح ولم يضمن، يعني لم يذهب عليه شيء من ذلك ولم يغرم بل غنم. ومثله بيع السندات، لأن السندات فيها أرباح، السندات عبارة عن ديون فيها في حقيقة الأمر بالنسبة لصاحب السند، لأن الشركات إذا احتاجت فلوس وش تسوي؟ تقول يلا هذه معنا سندات، من يشتري السند هذا الواحد بألف ريال ونسددكم بعد 10 سنين 1200، فأنت غانم بكل حال غير غارم، فربحت ولم تضمن لأنه لا خسارة، وهذا هو الربا وهو ممنوع شرعا. هذه يعني الماحة سريعة مختصرة. ممكن إن رأيتم نختم فيما يتعلق بقاعدة الشروط في العقود، وهي مهمة جدا، وأظن أنه ننتهي إن شاء الله 9:30 من يعني منها، ثم عاد أسئلتكم إن شئتم ناخذها أو تؤجل وتنسى إلى من هم إن شاء الله أعلم وأفضل. قاعدة الشروط في العقود يا إخوة قاعدة مهمة كما ذكرت، لأنه كثير من أحكام العقود خاصة المعاصرة تنبني على هذه القاعدة. وأريد أن أقرر هنا قواعد سريعة في الشروط في العقود، يعني تختصر على كثير من الإخوة المقصود. القاعدة الأولى إن الفقهاء اتفقوا على أن كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل، كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. شوف، إحنا نقول كل شرط خالف الشرع فهو باطل، ما تعرضنا للعقد، نتكلم عن الشرط. اثنين، اتفق الفقهاء على جواز كل شرط وافق مقتضى العقد. إذا كان الشرط موافقا لمقتضى العقد فإنه يكون صحيحا بالاتفاق. والمراد بالشرط الموافق لمقتضى العقد ما يثبت مع العقد من غير اشتراط. يعني لو واحد قال أنا أبيعك السيارة هذه بشرط أن يكون المبلغ حالا، أو بشرط أن تسلمني السلعة، أو بشرط أن تمكنني مثلا من الانتفاع، استأجر منك بشرط أن تمكنني من الانتفاع بالبيت، أو يقول أنا سأستأجر منك البيت لكن بشرط أن تسمح لي أأجر للغير، أستأجر وأجر نفسه، هذا كله مما يثبت بثبوت العقد، لا يحتاج إلى اشتراط. يعني أن اثنين افترقا من غير اتفاق على شيء من ذلك، فباع أحدهما السيارة على الآخر ثم افترقا، ثم اتصل عليه من الغد وقال: يا فلان وين الفلوس؟ قال: لا، احنا ما اتفقنا أنها حالة، احنا افترقنا وما اتفقنا، وش رأيكم؟ نقول هذا الأمر وهو الحلول أصلا يثبت مع العقد عند الإطلاق. ولذلك إذا ذهبوا إلى القاضي من الذي تجب عليه البينة؟ الذي قال إن العقد مؤجل أو حال. أحسنتم، لأن الذي يدعي الأجل يدعي شيئا مخالفا للأصل. احنا قلنا دائما إن المدعي هو من كان قوله على خلاف الأصل وهو الذي عليه البينة، بينما الآخر اللي قوله موافق للأصل ما يلزم البينة، يلزم ذاك إذا عنده بينة، ولا يجب عليه يدفع المبلغ الآن. هذا قادني إليه تعريف أو المراد بمقتضى العقد. إذا مقتضى العقد هو الشرط الذي يثبت مع العقد من غير اشتراط، هذا قد اتفق الفقهاء على ثبوته لأنه أصلا كما يقال لا حاجة إلى اشتراطه. اتفق الفقهاء أيضا على اشتراط كل ما كان من مصلحة العقد، هذا يريحك لأنه أي خلاف في الشروط تعرف أنه غير وارد على هذه الأنواع. كل ما كان من مصلحة العقد، من مصلحة العقد مش من مصلحة العاقد، فرق، فإنه عندئذ يكون متفقا على جوازه. إيش مثاله؟ مثاله الرهن مثلا. أحسنت، الرهن، الكفالة، الضمان، كل هذه الشروط متفق على جوازها. أيضا اتفقوا على صحة اشتراط الوصف المقصود في المبيع. أي وصف مقصود في المبيع يعني له أثر في الثمن، فإنه قد اتفق الفقهاء على جوازه. مثل ما لو اشترط أن تكون السيارة بلون كذا، أو المحرك فيها بقوة كذا، أو الناقة يعني بصفة كذا طولا أو عرضا، أو كل وصف له أثر في الثمن، فإنه مما اتفق الفقهاء على جوازه، على جواز اشتراطه. إذن ما هو محل الإبطال؟ الإبطال الذي اتفقوا عليه صورة واحدة. ترى هذا يختصر عليك مسافات شاسعة. اتفقوا على بطلان الشرط أنا قلت صورة واحدة صورتان، الصورة اللي ذكرناها هذه، اتفقوا على بطلان الشرط المخالف لمقصود العقد. الشرط المخالف لمقصود العقد باطل، والشرط المخالف لمقصود الشرع كما تقدم، ما عدا هذين النوعين المخالف لمقصود الشرع المخالف لمقصود العقد محل خلاف ما لم يكن من الأنواع الأربعة التي ذكرت، يعني محل خلاف في الإبطال، بمعنى أنهم لم يتفقوا على بطلان نوع من الشروط إلا هذين النوعين، ولم يتفقوا على صحة نوع من الشروط إلا هذه الأنواع التي ذكرتها قبل قليل الأربعة. شيخ الإسلام اختصرها علي وعليك وقال القاعدة التالية، هذه إن حصل تحفظها ما تكتبها فهو أحسن، قال ما مؤداه، ما مؤداه يعني سأختصر كلامه، إن كل الشروط صحيحة كلها صحيحة إلا شرطين إلا نوعين، الشرط المخالف لمقصود الشرع مخالف للكتاب والسنة فيبطل الشرط ويصح العقد، والشرط المخالف لمقصود العقد فيبطل الشرط ويبطل العقد. إيش معنى المخالف؟ مقصود الشرع واضحة، مخالف لدليل من الكتاب مثل شرط فيه ربا، شرط فيه غرر، شرط فيه ظلم إلى آخره، ربح ما لم يضمن. طيب المخالف لمقصود العقد، قال لك المخالف لمقصود العقد هو الذي لا يتصور قيام العقد مع وجوده، مثل ما لو اشترط الفسخ في العقد، أو اشترط الطلاق في النكاح، أو اشترط عدم الملك في البيع، أو اشترط عليك ألا تنتفع في الإجارة، أو اشترط في الرهن ألا يتم الاستيثاق منه عقد الرهن. إذن كل ما يخالف مقصود العقد، يعني لا يمكن تصور العقد مع وجوده ولا الانتفاع معه، قال شيخ الإسلام فالعقد معه لغو، لغو لا قيمة له، ولذلك قال الشرط باطل والعقد باطل. في الحالة الأولى لو عندك عقد في شرط ربوي، في حال عدم سداد عبد الله للشروط للأقساط فإنه يتحمل أو يدفع غرامة عن كل يوم 1% مثلا، فيجي شيخ الإسلام يقول بسم الله الشرط هذا باطل لكن العقد صحيح. طيب المشترط لهذا الشرط كذا ما يستفيد، يقول لك أنا لو أدري إن هذا الشرط باطل كان ما بعت عليها السلعة، أبى أجر أنا السيارة لعبد العزيز لكن بشرط يضمنها هو، لأني عارف إنه سواقته لك عليها ليست بذاك، فما دام بيضمنها خلاص. تفاجأ إن الفقيه فلان قال له إنه الشرط هذا باطل لكن العقد صحيح، فيبتل ذاك عبد العزيز بالسيارة واستعماله ليس بذاك ولا يضمن، وإنما يضمن ما لم يتعدى ويفرض، وإنما يضمن المالك، قال أنا لو أدري إنه ذاك ما أجرته. فشيخ الإسلام يقول في هذه الحالة إذا كان، والله الحقيقة كلام بديعه، يقول إذا كان البائع جاهلا ببطلان الشرط فإن له الخيار، إن شاء مضى في العقد مع إسقاط الشرط وإن شاء فسخ، لأن هذا كما يشير رحمه الله ليس بأقل من السلعة التي فيها عيب، العيب الآن ثبت معه الخيار هذا من باب أولى عنده رحمه الله تعالى. قال أما إذا كان عالما فيأثم ولا ينفسخ معه العقد. طبعا الكلام في الشروط هنا وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما بينه في ذلك كله الحقيقة كنت أعتزم الإشارة إليه ويعني المرور به، ولكن الوقت لم يكن ليسمح، واسمحوا لي أن أختم بقاعدة البيعتين في بيعة. فقد جاء مرويا لأن فيه ضعفا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فله أو كسهما أو الربا. وقد جاء أصح من ذلك النهي عن البيعتين في بيعة من غير زيادة فله أو كسهما أو الربا. هذه القاعدة بنى عليها الجمهور تحريم اشتراط العقد في عقد، لأنه من البيعتين في بيعة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى جواز اشتراط العقد في عقد من جهة الأصل مع يعني اختلاف التطبيق، وذلك لأن الأصل في العقود الحل ما لم يكن طبعا اشتراطا لقرض مع بيع يراد به المحاباة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بيعتين في بيعة وإنما عن بيع وسلف كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي تقدم قبل قليل. أما من جهة اشتراط مثل التأجير المنتهي بالتمليك، الآن ترى التأجير المنتهي بالتمليك عند الجمهور المفترض يكون ممنوعا لأنه من البيعتين في بيعة، ولذلك هيئة كبار العلماء وفقها الله عندنا منعت من التأجير المنتهي بالتمليك، وكان من أسباب المنع أنه بيعتين في بيعة، إنه الآن أجرك ومع ذلك فيه اشتراط لعقد آخر وهو التمليك لاحقا، فقالوا هو من اشتراط العقد في عقد وهذا من البيعتين في بيعة. شيخ الإسلام وسع مفهوم البيعتين في بيعة، بل في حقيقة الأمر ضيقه، فقال إن البيعتين في بيعة ليس المراد بها اشتراط عقد في عقد، وإنما العينة، وإنما يراد بها العينة. لماذا؟ قال لأن الزيادة لا سيما مع العمل بها فله أو كسهما أو الربا إنما تصدق على هذه الصورة. كيف؟ قال في بيع العينة، وقد ذكرت لكم المثال قبل قليل، لما جاء المحمد العبد الله راعي المعرض واشترى منه سيارة مؤجلة 120 ثم باعها اللي هو عبد الله المحتاج للنقد، باعها على صاحب المعرض مباشرة 100 حال، قال في حقيقة الأمر هذا من البيعتين في بيعة. ليش؟ لأنه الآن باعه السيارة على أن يبيعه لها، باعه السيارة بثمن مؤجل على أن يبيعها له بثمن حال أقل، فقال فله أو كسهما يعني أنقصهما، أنت البائع لك أنقصهما، أو ستقع في الربا لأن 90 ستكون مقابلة 120، فلا بد أن تأخذ 90، وإذا ما أخذت 90 ب90 فستكون من قبيل الربا. فقال شيخ الإسلام فهذا قرينة، أو معنى كلامه يعني هذا قرينة على أن المراد بالبيعتين في بيعة هنا هو العينة. قلت وأستغفر الله بعد قول شيخ الإسلام، ولعل الحديث أيضا ينتظم مع كلام شيخ الإسلام صورة أخرى أشار لها كثير من المحدثين، ومن ذلك أيضا بعض لغويهم كأبي عبيد القاسم بن سلام عندما فسر الحديث الواردة في الترمذي وقال بأن صورة البيعتين في بيع يفترقا على ثمنين، أحدهما حال والآخر مؤجل غير اتفاق على أيهما. إذن صار عندنا صورة ثانية غير العينة، وترى هذه الصورة مهمة، وبذكر لكم التطبيق وقد أشرت له قبل قليل، إنه لو افترق على ثمنين أحدهما حال والآخر مؤجل واتفق على ثمن، ما اتفق على أيهما، فاتصلت أنت بعد كم يوم وقلت حنا قلنا حال 100,000 ومؤجل 120، خلاص تدري أنا بأخذ المؤجل. هنا لا، ما يجوز، مدام افترقتم ولم تحددوا فله أو كسهما، لازم السعر الأقل، لأنه إن لم يكن السعر الأقل فسيكون الربا. ليش؟ لأن العقد عند الإطلاق يصدق على الثمن الأقل، أما الزائد فهو من الزيادة على الدين بعد ثبوت الأقل في الذمة، فليس له إلا أو كسهما أو أنقصهما أو الربا. ولذلك اشتراط الحطيطة، يسمونها الحطيطة، من الدين عند التعجيل اللي هو ضع وتعجل في العقد من البيعتين في بيعة كما تقدم. لما يجي العميل ويقول للبنك، الحين البنوك الإسلامية عندنا مشكورة لا تقبل بهذا الشرط، فتقول شف لو تسدد بكرة تدفع لي كل الأرباح حقت الأربع سنين، أنا غير ملزومة، ممكن أسقط عنك بس بغير التزام. فبعض الإخوة يسأل، قلت صنيعهم هذا هو الصحيح، لأنه لو قال لك إنك إذا سددت في السنة الأولى فسنسقط عنك أرباح السنوات الباقية والتزمنا بهذا، فيكون العقد قد تم الافتراق فيه على مو 80 على 20 أو 40 ثمن، كل شهر ثمن بيحسبون، إن كانت الأقساط سنوية والأرباح مربوطة بالسنة فعلى الأقل بقدر السنوات فيكون أعظم. ولذلك لا يجوز عندئذ، لكن يجوز على سبيل الصلح، والله جاء الوقت تكفون تسقطون عني وأسددكم، يلا تدرين أسقطنا يلا سددت، هذا جائز لأنه عندئذ يكون على سبيل الصلح، والصلح من عقود الإرفاق في مثل تلك الحال.
لو تاه ذكرك والأسى آياك اسأل ستلقى من يجيب صداك.